إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا وسيلة لسعادتكم أعظم من التقوى، فهي مصدر الخيرات وكنز البركات وأكثر خصال الخير ذكرا وثناء عليها وعلى أهلها في كتاب الله تعالى، حتى لقد قال المفسرون: إن الآيات الدالة على فضيلة التقوى تزيد على 150 آية، ومن تأمل آياتها وجد أن السعادة كل السعادة في التقوى، إنها سبب للمغفرة والرحمة. قال تبارك وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. وسبب للمثوبة والأجر، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وسبب للنجاة من عذاب النار، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. التقوى سبب في دفع كيد الأعداء، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. من اتقى الله كان الله معه. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن اتقى الله أحبه الله، كما قال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من اتقى الله علمه ما لم يعلم، قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. التقوى سبب لفتح البركات، قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهي سبب للخروج من المضائق والحصول على الأرزاق من حيث لا يحتسب، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسبب لتيسير الأمور وإعظام الأجور، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، إن من الأسباب التي تورث التقوى في قلب الإنسان أن يكون فقيها في دين الله، ويسعى في ذلك سعي المجتهد في تحصيل أعز مطلوب لديه. تفقه بأعظم أسباب التفقه بقراءة القرآن الكريم أو سماعه مع التدبر والتفكر في آياته والرجوع لتفسيره، وتفقه بسماع الخطب والمواعظ التي مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقه بسؤال أهل العلم والمعرفة الموثوق بهم عن أمر الدين، عن العقيدة كيف يجب أن تكون، وما الذي يناقضها ليحذرها المسلم ويتنبها، وعن أمر الصلاة وعن سائر الأركان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان. تفقه في الدين بقراءة الكتب النافعة المفيدة في تفسير القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها، وفي الآداب والسلوك والمعاملة، وما ذلك إلا ليكون الإنسان متقيا ربه في كل ما يأتي ويذر، في بيته وفي عمله وفي طريقه وفي شأنه كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيها المسلمون، إن مما وصف الله به تعالى أهل التقوى في محكم التنزيل قوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية قوله تعالى: يؤمنون بالغيب، الإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله، ويجب الإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما ورد في أركان الإيمان ومما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان الشرعي هو الاعتقاد والقول والعمل. ويقول السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، ولم يقول رحمه الله لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ويقول رحمه الله في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، ويدخل في ذلك النفقات المستحبة بجميع طرق الخير. أيها الإخوة، الزكاة شأنها عظيم، فهي قرينة الصلاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هي دليل التقوى وبرهان على صدق الإيمان، تطهر النفس من الذنوب ومن البخل والشح، وتنمي المال وتطهره. ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا عنها، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام، في أدائها ثواب عظيم، كما قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. الزكاة أيها الإخوة تجب في الذهب وفي الفضة وفي النقود، ومنها العملة الورقية المعروفة الآن، وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، وتجب في عروض التجارة من أراضي وسيارات أو معارض ومحلات التجارة والأسواق التجارية والبقالات وغير ذلك مما هو معد للبيع والشراء. على صاحب المحل أن يحسب ما عنده إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، ويصرفها في مستحقيها الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله الحق: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يقينا شح أنفسنا، إنه تعالى سميع مجيب. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم من كل ذنب، إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إذا استشعر المسلم أن الله معه بعلمه وإحاطته استحيا منه حق الحياء إن كان من أهل الخوف والخشية من الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أيها الإخوة المؤمنون، ليحفظ كل منا جوارحه وحواسه من الوقوع فيما يسخط مولاها، وليستعملها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، إذ أن العبد مسؤول عنها، كما قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله أن يرزقنا الحياء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وجوب الحذر من الإسراف في المآكل والمشارب، وخطورة رميها في أماكن القاذورات والاستهانة بها. وقد نهانا الله عز وجل عن الإسراف، وأمرنا بشكر النعم وتقديرها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومسألة أخرى أنبه عليها، وهي وجوب الحذر من الإسبال في الثياب، في القميص أو البنطلون أو السراويل أو نحوها، فقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا الحديث من باب الوعيد والتحذير والترهيب، ويدل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابته الكرام، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا وإيماننا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم انصر جنودنا على حدودنا من المرابطين والمجاهدين، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر، واخلفهم خيرا في أهلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللهم وفقهما لكل خير، واجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهما بنصرك يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهما بحفظك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم لما تحب وترضى، واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا وسيلة لسعادتكم أعظم من التقوى، فهي مصدر الخيرات وكنز البركات وأكثر خصال الخير ذكرا وثناء عليها وعلى أهلها في كتاب الله تعالى، حتى لقد قال المفسرون: إن الآيات الدالة على فضيلة التقوى تزيد على 150 آية، ومن تأمل آياتها وجد أن السعادة كل السعادة في التقوى، إنها سبب للمغفرة والرحمة. قال تبارك وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. وسبب للمثوبة والأجر، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وسبب للنجاة من عذاب النار، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. التقوى سبب في دفع كيد الأعداء، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. من اتقى الله كان الله معه. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن اتقى الله أحبه الله، كما قال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من اتقى الله علمه ما لم يعلم، قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. التقوى سبب لفتح البركات، قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهي سبب للخروج من المضائق والحصول على الأرزاق من حيث لا يحتسب، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسبب لتيسير الأمور وإعظام الأجور، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، إن من الأسباب التي تورث التقوى في قلب الإنسان أن يكون فقيها في دين الله، ويسعى في ذلك سعي المجتهد في تحصيل أعز مطلوب لديه، تفقه بأعظم أسباب التفقه بقراءة القرآن الكريم أو سماعه مع التدبر والتفكر في آياته والرجوع لتفسيره، وتفقه بسماع الخطب والمواعظ التي مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقه بسؤال أهل العلم والمعرفة الموثوق بهم عن أمر الدين، عن العقيدة كيف يجب أن تكون، وما الذي يناقضها ليحذرها المسلم ويتنبها، وعن أمر الصلاة وعن سائر الأركان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، تفقه في الدين بقراءة الكتب النافعة المفيدة في تفسير القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها، وفي الآداب والسلوك والمعاملة، وما ذلك إلا ليكون الإنسان متقيا ربه في كل ما يأتي ويذر، في بيته وفي عمله وفي طريقه وفي شأنه كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها المسلمون، إن مما وصف الله به تعالى أهل التقوى في محكم التنزيل قوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية قوله تعالى: يؤمنون بالغيب، الإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله، ويجب الإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما ورد في أركان الإيمان ومما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان الشرعي هو الاعتقاد والقول والعمل. ويقول السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، ولم يقول رحمه الله لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ويقول رحمه الله في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، ويدخل في ذلك النفقات المستحبة بجميع طرق الخير. أيها الإخوة، الزكاة شأنها عظيم، فهي قرينة الصلاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هي دليل التقوى وبرهان على صدق الإيمان، تطهر النفس من الذنوب ومن البخل والشح، وتنمي المال وتطهره. ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا عنها، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام، في أدائها ثواب عظيم، كما قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. الزكاة أيها الإخوة تجب في الذهب وفي الفضة وفي النقود، ومنها العملة الورقية المعروفة الآن، وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، وتجب في عروض التجارة من أراضي وسيارات أو معارض ومحلات التجارة والأسواق التجارية والبقالات وغير ذلك مما هو معد للبيع والشراء. على صاحب المحل أن يحسب ما عنده إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، ويصرفها في مستحقيها الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله الحق: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يقينا شح أنفسنا، إنه تعالى سميع مجيب. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم من كل ذنب إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إذا استشعر المسلم أن الله معه بعلمه وإحاطته استحيا منه حق الحياء إن كان من أهل الخوف والخشية من الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أيها الإخوة المؤمنون، ليحفظ كل منا جوارحه وحواسه من الوقوع فيما يسخط مولاها، وليستعملها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، إذ أن العبد مسؤول عنها، كما قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله أن يرزقنا الحياء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وجوب الحذر من الإسراف في المآكل والمشارب، وخطورة رميها في أماكن القاذورات والاستهانة بها. وقد نهانا الله عز وجل عن الإسراف، وأمرنا بشكر النعم وتقديرها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومسألة أخرى أنبه عليها، وهي وجوب الحذر من الإسبال في الثياب، في القميص أو البنطلون أو السراويل أو نحوها، فقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا الحديث من باب الوعيد والتحذير والترهيب،
ويدل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابته الكرام، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا وإيماننا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم انصر جنودنا على حدودنا من المرابطين والمجاهدين، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر، واخلفهم خيرا في أهلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللهم وفقهما لكل خير، واجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهما بنصرك يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهما بحفظك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم لما تحب وترضى، واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.